بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ومن كلامه عليه السلام للسائل الشامي لما سأله أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدره بعد كلام طويل؟ قال: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاسما، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد. إن الله سبحانه أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا ولم يعط مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يرسل الأنبياء لعبا، ولم ينزل الكتاب للعباد عبثا، ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، وويل للذين كفروا من النار. هذا المقطع الذي ورد في باب المختار من كلمات الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة له قصة قصيرة. روى جماعة منهم الكليمي في كتاب الأصول من الكافي أن رجلا شاميا طاعنا في السن قام إلى الإمام علي بعد منصرته من صفين، وكان قد شارك الإمام في صفين. ونحن نعلم أن معركة صفين التي طالت أكثر من عام انتهت إلى انقسام في جيش الإمام علي، هي معركة لم تنتهي إلى انتصار وإنما انتهت إلى الهزيمة. وسعادة المعارك والمواجهات التي تنتهي عادة إلى الهزيمة تنعكس الهزيمة في نفوس البعض، خاصة إذا كانوا ضعاف الإيمان. المعركة ماديا لم تنتهي إلى نتيجة، بل انعكست على أصحاب الإمام علي بانقسامهم إلى قسمين: قسم قبلوا بالتحكيم وقسم رفضوا التحكيم، والنتيجة أن الخوارج طائفة ولدت لانتهاء معركة صفين. هذا الرجل كان شاميا، لم يكن من أهل العراق أو من أهل الحجاز، إذن كان يقاتل أبناء وطنه الذين التفوا حول معاوية بن أبي سفيان. عاملان دفع هذا الرجل لكي يتساءل: ما دمنا لم ننتصر في هذه المعركة، ما دمنا قد انهزمنا في هذه المعركة، هل لنا من الثواب شيء أم لا؟ الدنيا خسرناها، هل لنا من العقبة أمر أم لا؟ لذلك هذا الرجل قام إلى الإمام وسأل الإمام، قال: أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء الله وقدره؟ هذا كان ظن قضاء الله؟ هذا كان ظن قدر الله؟ أم كان خارج ذلك؟ الإمام قال: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا إلا بقضاء الله وقدره. فقال الشيخ، هذا الرجل قال: فعند الله أحتسب عنائي، ما أرى لي من الأجر شيئا. إذا كان الأمر بقضاء الله وقدره، الدنيا خسرناها وليس لنا من الأجر شيء. فقال الإمام: مه أيها الشيخ، لقد عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون،
وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين. وقال الشيخ: وكيف القضاء والقدر ساقانا؟ إذا كان لنا من الأجر شيء في مسيرنا ومنصرفنا في بداية المعركة وفي نهاية المعركة قبل الانتصار وبعد الهزيمة، إذن كيف ذلك داخل ضمن القضاء والقدر؟ كيف أن القضاء والقدر ساقانا إلى هذه المعركة؟ وقال الإمام: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي، ولم تأت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة لمحسن، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء ولا المسيء أولى بالذم من المحسن. تلك مقالة عباد الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله سبحانه أمر تحذيرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا، ولم يعط مغلوبا ولم يطع مكرها، ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض ما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ: إذن القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما ما هما؟ ما هو القضاء والقدر؟ فقال: هو الأمر من الله والحكم، ثم تلا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور، من الرحمن الرضوانا أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك عنا فيه إحسانا. هذه هي القصة وتلك هي مقالة الإمام. هنا يتساءل المرء: هل نحن مخيرون أم مسيرون؟ هل أن البشر في هذه الحياة يسيرون مدفوعين بحتمية لا اختيار لهم فيها، أم أن لهم كامل الحرية وكامل الاختيار؟ ما معنى القضاء والقدر؟ كيف تأتي الهدى؟ من أين يأتي الضلال؟ هذه أسئلة قد تحاصر الإنسان في فترة من فترات حياته. الهداية من الله من البشر، الضلال من الله من البشر، الخير منا أم من الله، الشر منا أم من الله؟ وحتى عند الذين لا يؤمنون بالله، هل الإنسان في هذه الحياة حر مطلق أم أنه مدفوع بحتميات، أنه مقيد بظروف، أن شخصيته مصاغة ضمن قنوات لا إرادة له فيها؟ قبل الإجابة على مجمل هذه الأسئلة، لا بد من القول أن الناس كمؤمنين أو كملحدين، يعني هذه المذاهب التي سنذكرها موجودة عند المؤمنين وعند الملحدين. الناس كمؤمنين وكملحدين انقسموا إلى قسمين: منهم من قال بالتخيير المطلق، ومنهم من قال بالجبر. أما المؤمنون فمنهم من قال بالتفويض، ومنهم من قال بالجبر بالإجبار. الملحدون أيضا على نوعين، يعني المفوضة والمجبرة، هؤلاء اصطلح عليهم عند المؤمنين، فمن قال بأن الله فوض الأمور إلى العباد، وأن مثل الله عز وجل ومثل العباد في أعمال العباد مثل البائع حينما يبيع البضاعة للمشتري ثم لا دخل له فيما يفعل المشتري بالبضاعة. الله خلق الخلق وخلق الأرض وخلق هذه الإمكانيات ثم ترك الإنسان يفعل ما يريد. هؤلاء مؤمنون بالله ولكنهم يقولون إن الله فوض إلى العباد أمرهم. وقسم آخر من المؤمنين بالله قالوا بالإجبار وأن أعمال العباد إن هي إلا انعكاسات للغيب، أنت لا ترفع يدا ولا تنزلها، لا تخطو خطوة، لا تكتب، لا تتكلم، لا تفعل إلا لأن الله قضى وقدر وأنت مجبر على ذلك. بعضهم هذا المذهب قولبه في قوالب أخرى وقال إن الحياة على هذه الأرض تشبه مجموعة من المرايا، الأعمال في مكان آخر تحدث على هذه الأرض، نحن نرى الصورة. نفترض أننا وضعنا مرايا ضخمة ثم وضعت أنت في مكان ولم ترى الذي يتحرك، حينما تنظر إلى المرآة تظن أن رجلا يتحرك في المرآة، تظنه هنا، حينما لا تعرف أن هنا مرآة كبيرة لا ترى حجم المرآة وأطراف المرآة، تظن أن الحركة هنا بينما الحركة في مكان آخر، وما في المرآة إنما هو انعكاس لحركة في مكان آخر. أعمال العباد هكذا قالوا، أن أعمال العباد في هذه الأرض إنما هي عبارة عن انعكاسات لأمور غيبية، أنت مجبر على هذه الحركة. أما عند الملحدين فأيضا هم على نوعين، الملحدون نوعا منهم قالوا أن الإنسان حر في تقرير كل شيء، ما يفعله الإنسان إنما هو بيده، مصيرك بيدك، مستقبلك بيدك أنت، لا دخل للظروف، لا دخل للغيب، لا دخل لأي قضية أخرى، الإنسان يفعل ما يريد ويصنع ما يشاء. وقسم منهم قالوا أن الإنسان مجبر في تصرفاته، مجبر بالظروف، مجبر بالتاريخ، مجبر بالاقتصاد، الذين قالوا بالحتمية التاريخية وأن الإنسان يختار جبهته وطريقته وحتى إيمانه وأفكاره بناء على ظروفه الاجتماعية وظروفه الاقتصادية، أليسوا في الحقيقة قائلين بالجبر؟ حتى أنهم قالوا أن الطبقة هي التي تفرض على الإنسان طريقة تفكيره، فإذا كان من طبقة البرجوازية طبقة الأثرياء فإن تفكيره من نوع معين، وإذا كان من طبقة الفقراء والبروليتاريا حسب تعبيره فإن له طريقة أخرى من التفكير، وأن الإنسان مجبرا بالظروف الاقتصادية، أو أن الإنسان مجبرا بالتاريخ. بعض المذاهب التي قالت مثلا أن نوعية التربية للإنسان وما أكلت الأم عند الحمل وما كان قد أكل الأب عند اقترابه إلى زوجته ونوع تربيته وحياته في الطفولة التي تفرض عليه طريقة معينة في الحياة، فتصرفاته كلها انعكاس عن حالات لم يكن له دخل فيها. ألا يقول هؤلاء بالجبر مع أنهم لا يؤمنون بالله، لكن يقولون الظروف تختار، التاريخ يختار، الوضع الاقتصادي هو الذي يختار الإنسان مصيره ومستقبله. إذن الناس كمؤمنين أو كملحدين انقسموا إلى قسمين، قسم يؤمن بالجبر وقسم يؤمن بالتأثير. قد يتساءل المرء ما فائدة هذا البحث؟ قضاء قدر، نؤمن بالقضاء والقدر أو لا نؤمن بالقضاء؟ طبعا إسلاميا من يكفر بالقضاء والقدر فإنه في مصاف من يكفر بالله عز وجل. الإيمان بالقضاء والقدر
في الحقيقة من البديهيات في الإسلام. نحن نؤمن بقضاء الله، نحن نؤمن بقدر الله، لكن ما معنى القضاء والقدر؟ هذه هي المسألة الأساسية. ثم إن فهم الإنسان لهذه المسألة هو الذي يحدد طريقته في الحياة. حينما أنت تؤمن بأنك مجبر في حياتك، إذن لماذا السعي؟ لماذا بذل الجهد؟ حينما يؤمن الفرد بأن ما يفعله وأن حياته وأن طريقته وأن اقتصاده واجتماعه وسياسته كلها أمور تفرغ عليه، إذن لماذا السعي؟ لماذا النضال؟ لماذا الكفاح؟ لماذا الجهاد؟ ألا نرى أن بعض المؤمنين بالله يبررون تقاعسهم، يبررون عدم أداء الواجبات من قبلهم، كل ذلك كأن الله قدر لنا هذا الأمر؟ أو ألا نرى أن بعض المؤذنين المحرومين المستضعفين يبررون واقعهم بأن الله أراد لهم ذلك ولا دخل لإرادتهم، وإذن فلماذا يريدون أن يغيروا ما أراد الله؟ هذا البحث بحث هام، على أساسه يتقرر مصير الإنسان في هذه الحياة، لأن حسب رؤيته لواقعه وإرادته وما يستطيع أن يفعله فيتقرر عمله وسعيه وجهده. إذن هذا البحث ليس بحثا ترفيهيا ولا هو بحث جانبي، هو من صميم البحوث التي يجب على الإنسان أن يتثبت منها في هذه الحياة. نعود لنتساءل، ما هو القضاء والقدر؟ وهل نحن مخيرون أم مسيرون؟ لنبدأ أولا بشرح هذين المذهبين، مذهب الجبر أو مذهب التقدير، قبل أن نبين الحق فيهما، وهل الجبر صحيح أو التقدير صحيح، أم أن هنالك حقيقة ما وراء ذلك، أن هنالك حقيقة غير الجبر وغير التقدير، وأن الأمر لا يدور بينهما، إما أن تؤمن بالجبر أو تؤمن بالتقدير، إما أن تؤمن بأن إرادتك حرة بشكل مطلق أو تؤمن بأنك مخير في هذه الحياة. لا، هنالك أيضا أمر معك. الذين قالوا بأننا مسيرون سواء المؤمنين أم غيرهم استشهدوا بمجموعة أمور، وربما في ذلك شيء من الحقيقة. مع قطع النظر عن إيمانهم بالله أو عدم إيمانهم، قالوا أننا مدفوعون في كثير من القضايا وتصرفاتنا مواقفنا، نحن مدفوعون بالظروف، نحن مدفوعون بالتاريخ. تصور أن من ولد في عائلة متدينة في مجتمع ملتزم ظن جماعة مؤمنة، أليس يؤمن بالله أيضا ويلتزم؟ لو نفس هذا الشخص وضع في بيئة منحلة، ولد في عائلة ملحدة، هل يؤمن بالله؟ أنت لو ولدت في الصين بعد انتصار الشيوعيين في الحكم فيها، أختلف عنك لو ولدت في مدينة مقدسة مثل المدينة المنورة أو مثل مكة، الأمر سيختلف. أنت حينما تولد في عائلة فقيرة ربما تصبح فقيرة، أي أن احتمال أن تصبح أنت أيضا في عائلتك فقيرا أكثر من احتمال أن تصبح غنية، بينما لو ولدت في عائلة غنية ثرية توارثت الغنى عن الآباء والأجداد ففرصة أن تصبح غنيا أكثر من أن تكون فقيرا. في كثير من القضايا نحن مدفوعون بالظروف. هذا الرجل الذي ولد في هذه القرية المنفية وانتشرت الأمراض في هذه القرية، ولأنه لم يوجد طبيب إذن
أصبح أعمى بسبب ميكروبات انتشرت بينما لو هذا كان في مدينة متقدمة الطب فيها متقدم وأيضا مجاني بالنسبة للأفراد لربما أنقذت عيناه. كثيرة من الأمور التي لا دخل للإنسان فيها. وما تلقيناها نحن في حالات الطفولة ما مررنا بها من حوادث كونت نفسياتنا كونت شخصياتنا. فإذا نحن نتخذ مواقفنا حسب أمور خارجة عن إرادتنا، بعضها ظروف خارجية بعضها ظروف داخلية، لكن هي نتاج قضايا لم نسمعها نحن. أنت ولست في عائلة، العائلة كانت فقيرة، إذن كانت عصبية، إذن من الصغر تلقيت ضربات من الأب والأم، إذن أعصابك أصبحت مرهفة وعشت في حالة عصبية، فإذن أنت عصب. وهذا هؤلاء حينما رأوا بعض هذه الأمور إذن قالوا الإنسان مسير في حياته، لا يختار هو، إنما الظروف تختار له. حتى إذا ظن هو أنه قد اختار هذا الموقف بناء على ما يفهم وما يعي وبملء إرادته، هو في الحقيقة لم يتخذ هذا الموقف بملء إرادته. ظروف سابقة لاحقة حوادث تخطيطة طريقة تربية أبو أمه للتي أكبر فتحذار الله. هذا بشكل عام. أما المؤمنون بالله والمؤمنون بالإسلام والمؤمنون بالقرآن من المفوضين، هؤلاء استدلوا بكثير من الآيات القرآنية والبعض الأحاديث. مثلا جمهر من الآيات تقول أن الله هو الذي يختار الإنسان. يقول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. الله إذن بناء على استدلالهم قالوا إذن الله هو الذي أراد الاقتتال لهؤلاء. ويقول الله وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الشخص الذي يأتي ويضع يده على سلك كهربائي عاري، الله هو الذي أراد له الموت في هذه النفس. وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولو شاء الله ما أشركوا. وقال تعالى ولو شاء الله ما فعلوا فدروا وما يفترون. قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي أن الله ما أراد الهداية لكم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذه الآيات كلها صريحة حسب ما يستدل هؤلاء المفوضون القائلون بالتكفير. الله بصريح العبارة يقول الله هو الذي يريد أن نفعلك والضر لك، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه في سور متعددة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره حتى تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون. وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. ما قطعتم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي آية أخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن مشيئتنا إرادتنا هي بعد مشيئة الله وبعد إرادته. هؤلاء القائلون بالتكليف أجهم مثل. هذا المثل يوضح فكرتهم وفهمهم لهذه الآيات أيضا. المثل يقول قال الخائط للوسد، كان رجل يضرب البسمار للخائط، فالخائط خاطب الوسد. هذا مثال. قال الخائط للوسد لما تشقني، لماذا تشقني، لماذا تحترقني، لما تشقني؟ قال سل من يدقني، أي أن هنالك من يدق فأنا أشق. ما يفعله الإنسان في نظرهم إنما هو بفعل دق الله عز وجل. هؤلاء قالوا هذا المبدأ الأول التأثير، وأن الإنسان في هذه الحياة أن الإنسان في هذه الحياة مجبر في أعماله، الظروف تأمره، الظروف التي تسيره، التاريخ، التربية، حالات الطفولة، الحوادث التي مر عليها الإنسان، والمؤمنون بالله أيضا تدلل هذه الآية أن الله هو الذي يفعل كل شيء. وحتى المشيئة والإرادة التي يظن الإنسان أنه مختار فيها إنما هي من الله وما تشاءون إلا أن يشاء. أما الذين قالوا بأننا مخيرون وأن الإنسان حر في إرادته بشكل مطلق، هؤلاء في الحقيقة استدلوا أيضا ببعض الأمور الحقيقية في الحياة. أول شيء استدلوا بالفكر، أنت حينما تريد شيء، حينما أنا أمد يدي وأمسك بهذه السماعة، أمسك بهذا الشيء، أرفع أنزل، لا تسأل لشيء في إرادة، أنا أتحرك، أنا أمشي، وهذه حقيقة. الذي ولد في عائلة فقيرة يمكن أن يصبح غنيا، والذي ولد في عائلة غنية يمكن أن يصبح فقيرا، الذي ولد في عائلة ملحدة يمكن أن يصبح مؤمنا، والذي ولد في عائلة ملتزمة يمكن أن يصبح ملحدا. نحن بفطرتنا بوجداننا بضميرنا نشعر بأننا أحرار. وكذلك الإنسان حر فيما يفعله بتاريخه، بمجتمعه، بأموره الأخرى وفيما حوله، ببيته، بثيابه. الإنسان قادر على أن يقتل غيره، إذن الإنسان حر في إرادته. طبعا المفوضون المؤمنون بالله القائلون بالتكفير هذه عبارتهم، نفس العبارة التي يؤمنون بها التالي: إن الله تعالى أوجد العباد وأقدرهم على الأفعال، يعني جعلهم قادرين على أن يفعلوا وفوض إليهم الاختيار، فهم مستقلون بإيجادها على وفق مشيئتهم وقدرتهم، وليس لله في أفعالهم صنع. هذه عبارة. ما هو الحق في الأمر؟ حقيقة نحن مخيرون أم مخيرون؟ ما هو القضاء؟ ما هو القدر؟ الواقع هؤلاء الذين قالوا بالجبر وأولئك الذين قالوا بالتفويض نظروا إلى الحياة بعين واحدة، نظروا إلى بعض الأمور فرأوا أنفسهم فيها مخيرة فقالوا بالتفويض المطلق، أو نظروا إلى بعض الأمور فرأوا أنفسهم فيها مجبرة فقالوا بالجبر. لكن الحياة ليست كلها جبرا ولا كلها اختيارا، وكل ما يتمنى المرء يدركه
تأتي الرياح بما لا تستهل. يكون حقيقة
ماذا كنت تستهي أن تكون وماذا أنت الآن؟ موسى نبي الله ذهب إلى النار لكي يصلي بها في تلك الليلة الظلماء في ذلك البرد القارس، ذهب ليحصل على النار فحصل على الله. كم من أناس أرادوا شيئا فحصلوا على شيء، ربما ذلك الشيء كان أفضل وربما كان أردأ. حينما ننظر إلى التاريخ من جميع جوانبه وإلى الحياة من جميع جوانبها، سنعرف أن أمورا نحن مخيرون فيها وأن هنالك أمور نحن مسيرون فيها. وكذلك المؤمنون بالإسلام والمؤمنون بالقرآن الذين استدلوا بهذه الآيات أيضا جمعوا هذا النوع من الآيات، بينما في القرآن آية صريحة ترد على أولئك الذين قالوا إننا أشركنا لأن الله أراد لنا ذلك. الله صريح العبارة يقول لا. القرآن الكريم ينفي الجبرة الأفعال بهذه الآية الكريمة، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون. هذه الآيات التي مررنا بها ظاهرها ما ذهب إليه المجبرون الذين يقولون بالكفر، لكن إذا تعمقنا فيها لرأينا أن هذه الآيات تشبه الآية التي تقول وجاء ربك والملك صفا صفا. الله يقول ولو شاء ربك ما اقتتلوا، يعني ماذا؟ يعني أن الله قادر على أن يمنع الاقتتال، طبعا قادر، ما أراد الله أن يمنع بالإجبار فرق. هذا معنى لو شاء الله، ولا يعني ذلك أن الله أجبرهم على الاقتتال. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني ماذا؟ يعني في الجانب المنفي من القضية، الله إذا أراد أن يمنع إرادتك لمنع، ولكنه لا يريد أن يمنع إرادتك. مشيئتك ليست بخلاف مشيئة الله بهذا المعنى، أن الله إذا أراد الإنسان ما أن لا يبقى فهو يستطيع أن يبقى له، لكن الله ما أراد، أعطاك الحرية. وسنضرب بعض الأمثلة حينما نشر نبيها حتى في هذا الأمر. وتسألني إذن لا جبر ولا تسليم، ما الأمر؟ ما قاله الإمام الصادق سلام الله عليه الكلمة المشهورة عنه، قال لا جبر ولا تسليم، ما الأمر بين الأمر. وفي حديث آخر أن رجلا جاء إلى الإمام الصادق وقال أجبر الله العباد على المعاصي؟ الإمام قال لا. قال تفوض إليهم الأمر؟ قال لا. فقال الرجل فماذا؟ الإمام قال لطف من ربك بين ذلك. في توضيح هذا الأمر نقول الكون كله مسير بأمر الله تعالى وقدره وقضاءه، لا اختيار للشمس لا اختيار للقمر، والقمر قدرناه منازل. الشمس تغرب تشرق تسير وترمي بأشعتها على الأرض بدون إرادة منها، لا اختيار للكون كله فيما يفعل في نفسه إلا الإنسان. الشمس والقمر والمدر النباتات حسب التصنيف السابق، الجمادات النباتات الحيوانات مسيرة في أمرها اختيار الله. الجبل هذا لم يختر أن يكون في هذا الموقع، ولا البحر اختار أن يكون في ذات الموقع، ولا الطير اختار ان يولد طيرا ولا بقيه الامور كلها مجبره. ودليل انها مجبره ان الانسان حينما يعرف قانونها فاذا يسير ضمن هذا القانون ولا يتغير هذا القانون. هذه النكته هذه البذره ان زرعت في ارض صالحه وسقيت فان هذه البذره تتحول الى شجره رغما عن انفها. جاء ذلك عن ادم. اما فيما يرتبط بالانسان ففيما يرتبط بجسمه ايضا الانسان مسير وليس مخير. يعني ماذا؟ القلب الصغير في الجانب الايسر من قدرك، هذا القلب الذي يضخ كل 24 ساعة مقدار 90,000 لتر من الدم في داخل أكثر من 90,000 كيلومتر من العروق، أي بمقدار 250 مليون لتر في العمر كله. هذا القلب هل هو مسير أم مخير في عمله؟ بل أنت فيما يرتبط بقلبك مسير أم مخير؟ أنت مسير ولست مخير. القلب يعمل لا بإرادتك، أنت نائم لا تفهم القلب. العين التي تتغير عدستها 1,000 مرة خلال اليوم الواحد حسب اختلاف الألوان والأنواع، 1,000 مرة العدسة تغير نفسها في خلال اليوم الواحد، هل هي مسيرة أم مخيرة؟ أو أنت بالنسبة إلى العين مسيرة أم مخيرة؟ أصلاً بدون علمك هذه الأمور تجري. تعرف عنها ما تعرف عنها، تكتشفها، تقتضي اكتشافها، تسمعها تتعجب أيضاً. عجيب. عينك كل يوم تتغير عدستها 1,000 مرة؟ نعم. بل أكثر من ذلك من عجائب خلق هذا الجسم، كل إحساس في الجسم بسبب المخ، يعني أن سلسلة الأعصاب الموجودة في جسم الإنسان تنقل الحرارة البرودة الألم في المخ، إذن المخ يحس بالآلام، لكن المخ إذا أصيب بالتلف لا يحس بشيء. هو لا أحساسك، لا أحساسك الذي يحس بكل شيء هو لا أحساسك. لذلك الذي يصاب بسرطان في مخه، الذي يصاب بتلف في مخه لا يحس. أحساس كل شيء بالمخ والمخ لا أحساسك. مخك مسير، جسمك مسير، لا اختياراتك. لكن هنالك هامش من الحرية، الله زود الإنسان به وميزه على ما خلق بهذه الحرية، في هذا الإنسان مختار لكن داخل إرادة الله لا خارج الإرادة. يعني ماذا؟ رئاسك هذه الحبابات التي في الرئة وعددها 300 مليون حبابة، في كل تنفس أنت تسحب 0.5 لتر من الهواء في رأسك، وفي كل دقيقة عادة يتنفس الإنسان 14 مرة. هذه الرئة تعمل خارج عن إرادتك لكن أنت قادر على أن تحمقها،
أليس كذلك؟
يعني قادر على أن تمنع الرئة من أن تعمل، هي تعمل بدون إرادتك، لكن عندك هامش من الحرية، هذا القلب الذي يعمل بدون علمك، لكن أنت قادر على أن تسلم نفسك، على أن تذبح نفسك، كيف هو قدرك؟ عندك هامش من الحرية في حياتك. دقات القلب في الإنسان، دوران الدم، الإحساس في العصب، الهضم في المعدة، التصفية في الكبد، الرؤية بسبب العين، السماع بواسطة الأذن، كل أولئك الإنسان فيها مخير وليس مخير. يعني أذنك، عينك، أعصابك لا تعمل بناء على إصدار أمر من عندك. أنت تأمر المعدة أن تعمل فتعمل، تأمر العين أن ترى فترى، لا يطر. إلا أن الذي يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات أن الله منحه قدرا من الاختيار، قدرا من الحرية، لكن بقى مهيمن عليه من صفات الله أنه مهيمن مو خارج عن إرادته. مثل البايع اللي باع البضاعة للمشتري ثم المشتري هو اللي اضطر في البضاعة، يعني ان الله بعد ان امر العبد ونهاه منحه القدرة ولم يحرمه اياها كما زعم الجبريون، ولكنه تعالى لم يعرض كلية عن هذه القدرة ويقطع العلاقة بينه وبينها كما ادعى المفوضية، بل بقيت قدرة العبد، بقيت قدرة العبد في قبضة خالقها وتحت سلطته ينتزعها من العبد متى شاء، والعبد لا يستطيع أن يرفض هذه القدرة ويقول لله لا أريد قدرتك، لا الله قدرتك. ولذلك يصير كثير من الأشياء في قضاء وقدر خارج عن إرادتك، أمراض، موت، حياة، ولادة، نوعية الإنسان، الإنسان يختار، لا يختار أن يكون رجل، لا يختار أن يكون امرأة، نعم في قضاء، في إرادة لله في هذه الحياة. أنت تريد عبدي، أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد. يعني إذا أراد الله لإنسان ما الموت فكل ما على هذه الأرض لا تستطيع أن تبقيه له، وإلا فإن الحكام الأثرياء في هذه الحياة كانوا يبقون لو دامت لغيره ما وصلت إليه. الحاكم يريد السلطة أن تبقى له، قضاء الله وقدره تأتي فوق الله، يشيله هو وملكه. وأيضا الله إذا أراد أن يعطي الإنسان قدرة يقدر ينزعها، يعني قدرة الله تبقى فوق قدرة الإنسان. وبهذا الاعتبار الإنسان يعني بمعنى أن الإنسان قدرته ضمن قدرة الله وما يقدر يرفض هذه القدرة، يعني قدرة الله ما يقدر يرفضها، الإنسان مخير. لكن بهذه القدرة التي أعطاها الله للإنسان، بهذه القدرة الإنسان قادر على أن يتحرك، قادر على أن يفهم، قادر على أن يسمع ما يريد، مخارج عن علم الله، مخارج عن إرادة النبي آدم أبونا عليه السلام حينما وعى نفسه، يعني حينما نفخ الله من روحه فيه وجلس اعترض على وجوده، سأل من أنا ولماذا خلقني الله؟ الله أوحى إليه قال بقدرتي نفخ وبعجزك تكلمت. أنت بقدرتي تكلمت، أنا معطيك قدرة، أنا معطيك لسان، أنا معطيك إرادة، حرية، لكن كلامك إجا، هذا اعتراضك أو سؤالك في غير مكانه، هذا كلامك إجا من عجزك، من سوء فهمك، من قلة فهمك. بقدرتي نفق وبعجزك تكلم. خلنا نضرب مثال، أب قوي مسيطر على ولده، هذا الأب أعطى مال لولده وقال له استجر به، فأخذ الولد المال لأنه من يستطيع يرفضه، أجبر على أن يأخذ، مثل ما الله أجبرنا وأعطانا هذه القدرة، الله أجبرنا أعطانا عين، الله أجبرنا أعطانا أذن، مو إحنا طلبنا، ولا كتبنا رسالة وطلبنا من الله أن يعطينا حياة أو أن يخلق الرجل رجل والمرأة مرأة وأن يعطيه عاقل فهم، أبدا هذا خارج الرأس، الله أعطاه مقدار من المال يجبر على أن يقبل. لكن إذا أراد فلا تجرب، إذا أراد أن ينتزع من عنده يقدر، يقدر يسترجع ماله. يعني هذا الولد في هذا الحالة شنو حالته؟ يستطيع هذا الولد أن يتاجر، يستطيع أن لا يتاجر. الأب أيضا يستطيع أن ينتزع هذا المال من عنده، يستطيع أن يخليه، يستطيع أن يمنع من التجارة، يستطيع أن يتركه يتاجر. معنى هذا أنه مسير في رفض المال وإبقائه، مسير في أن تقبل ترفض عينك رجول فكذا أنت مخير، ومخير في التجارة وعدمها، أنت مخير في أن تعمل الصالحات أو أن تعمل الموبقات. هكذا القدرة التي منحها الله للإنسان، إنها في الإنسان يفعل بها ويترك، ولكنها في الوقت نفسه في قبضة الله أيضا تماما. المال الذي أعطاه الولد لوالده، حتى نوضح مسألة القضاء والقدر لا بد أن نبين من ناحية شرعية حقيقة، وهي أن القضاء والقدر لها عدة معاني. قضى ربك، وهنبين تشوفون في القرآن شلون احنا عدنا كلمة القضاء والقدر لها معاني مختلفة. قبل ذلك نقول أوضح معاني القضاء أنه البت والإمضاء. الله قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني الله أمر أمضى بأن لا يجوز عبادة غيره، بمعنى أجبر الناس على عبادته. وأوضح معاني القدر أنه التقدير، الله قدر. الإمام الكاظمي يقول القدر هو تقدير الشيء من طوله وعرضه. الله قدر الكون، يعني جعل للشمس مقدار حجم طول عرض، الذرة جعل لها قدر طول عرض إلى آخره. القدر، الإمام الكاظمي يقول القدر هو التقدير، والقضاء هو الأمر والإمضاء. ويقول الإمام الرضا عليه السلام القدر هندسة، هندسة في الأشياء، القدر هندسة والقضاء إجرام، يعني حكم يصدر. وفي القرآن الكريم جاء القضاء بعشرة معاني. القضاء بمعنى العلم، يقول الله تعالى إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قضاها يعني شنو؟ يعني علمها، قضاها يعني علمها. الثاني الإعلام، عشرة معاني للقضاء في القرآن. الثاني الإعلام، يقول ربنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني شنو قضينا؟ يعني أعلمنا. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء، يعني شنو؟ يعني علمنا، فهمنا أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. المعنى الثالث للقضاء الحكم، الله عز وجل يقول ويقضي ربك بالحق، يعني يحكم. الرابع القول، يقول ربنا والله يقضي بالحق، أي يقول الحق. الخامس الحتم، يقول ربنا فلما قضينا عليه الموت، يعني حتمنا. السادس الأمر، وهو قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ربك. السابع الخلق، وهو قوله عز وجل فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن. الثامن الفعل، وهو قوله عز وجل فاقض ما أنت قاض، عن افعل. كلام السحرة الذين آمنوا بموسى وهارون قالوا لفرعون تقضي، يعني شنو يقضي؟ يعني افعل التي تسوي. التاسع الإتمام، فلما قضى موسى الأجل، يعني شنو؟ يعني أتم الأجل. أيما الأجلين قضيت، يعني أتممت. العاشر الفراغ من الشيء، إتمامه، وهو قوله عز وجل قضى الأمر، قضي الأمر الذي فيه، يعني فرغ لكم، أو تقول قضيت حاجته، يعني خلاص انتهى الحاجة. وبهذا المعاني بالقضاء نستطيع أن نقول إن الأشياء كلها بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل قد علمها وعلم مقاديرها، وله عز وجل في جميعها حكم. الله عنده أحكام مصدر من خير أو شر، فما كان من خير فقد قضاه، بمعنى الله قضى الخير، يعني ماذا؟ يعني أمر به وجعله حقا وعلم مبلغه ومقداره، وما كان من شر فلم يأمر به ولم يرضه، ولكنه عز وجل قد قضاه وقدره، بمعنى أنه علمه بمقدار ومبلغه وحكم فيه وإلى آخره. إذن القضاء والقدر بالنسبة إلى الإنسان اثنين، قسم من يتسم لطابع الحتمية فيه والجبرية حيث يجري من غير إرادة الإنسان واختياره، وقسم آخر جعل الله للإنسان إرادة، يعني إرادة الله تأتي بعد إرادة الإنسان. سنضرب مثال على ذلك. الإنسان الذي يختار على أن يرمي نفسه من مكان عالي إلى الأرض، الله عنده قضاء وقدر والإنسان عنده نفسه. الله قضى أن الأرض تكون صلبة، الله قضى أن الأرض تكون صلبة مو باختيار الإنسان ولا باختيار الأرض، وقضى أن تكون جمجمة الإنسان قابلة للكسر، وقضى أن تكون للأرض جاذبية، وقضى أن الإنسان إذا ترك نفسه من فوق يأتي إلى الأرض ينزل إلى تحت. هذه أمور الله عز وجل له أمر حتم فيها، لكن الله ما قضى بالإجبار أن تموت أنت الآن، لكن إذا أنت هنا رميت نفسك من أعلى فأتي هنا إرادة حتمية بالموت لك، وإذا ما رميت واخترت أن تنزل من الدرج الله ما قضى لك الموت وتنزل ثالث. أو مثال آخر، إن الله فيما يرتبط بلسانك أجبر لسانك، العروق التي تعمل في اللسان مجبرة، اللسان نفسه هذه قطعة من اللحم ما فيها من عروق من عصب من كذا مجبرة، لكن أنت الذي تحرك اللسان إن خيرا وإن شرا، وستثاب ليس على وجود اللسان في فمك وإنما لتحريكك اللسان باتجاه معين، أو تعاقب على ذلك إن كان خيرا وإن كان شرا. يعني ماذا؟ يعني اللسان فيما يرتبط بحركة اللسان، فيما يرتبط بداخل اللسان أنت مجبر فيه، لكن فيما يرتبط بالتكلم وصياغة الكلام أنت مختار فيها. يعني القضاء والقدر قد يأتي خارج عن إرادة الإنسان، الإنسان يمرض، والقضاء والقدر يأتي داخل إرادة الإنسان، إنما يختار الإنسان بعض الأمور. يعني أن الإنسان الذي يريد أن يعمر يعني يلتزم بقواعد الصحة، يلتزم ببعض المستحبات فيما يرتبط بالنظافة وغيرها، هذا الإنسان ممكن يعمر 100 سنة، لكن نفس الإنسان قادر على أن يقتل نفسه على أن ينتحر، مقادر قتل. الله عنده إرادة حتمية في الموت أن جسم الإنسان له عمر معين ما يتجاوز، حتى لو جاب أفضل طعام، حتى لو التزم بأفضل قواعد الصحة، بالنتيجة عمر الإنسان محدود، هذا ما في. لكن في نفس الوقت الله أعطى للإنسان إرادة معينة واختيار معين، هذا الإنسان بتلك الإرادة وذلك الاختيار قادر على أن ينهي حياته. فإرادة حتمية عند الله أن الإنسان بالنتيجة يموت، وإرادة للإنسان أعطاها الله له وهو قادر على أن يضع حدا لحياته. من هنا يجب أن لا نستغرب من قول الراوي عن الإمام الرضا يقول، سمعت الرضا يقول كان علي بن الحسين إذا ناجى ربه قال اللهم إني قويت على معاصيك بني، يعني الله أعطانا نعمة، نعمة الحرية، نعمة الاختيار، ونعمة القوة والنشاط والقدرة، هذه النعمة استعملها الإنسان في معصية الله، الله أعطاها النعمة، هذا قضاء الله أيضا، قدر الله أنه أعطاك هذه القوة، وقال لك لا تعصي لكن أنت عصيت. وفي حديث من الإمام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، إن الله قال في حديث قدسي يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، الله شاء لك أن تكون عندك مشيئة، فحريتك من الله، وإذا أراد أن يستبه يستبه،
بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد، وبفضل نعمتي عليك قومت على معصيتي، وبقوتي وعصمتي وعافيتي أديت إلي فرائضي، وأنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بذنبك مني، الخير مني إليك بما أوليتك به، والشر مني إليك بما جنيت، يعني عقاب جزاء، وبكثير من تسلطي لك انطويت عن طاعتي، وبسوء ظنك بي قنطت من رحمتي، فلي الحمد والحجة عليك بالبيان، ولي السبيل عليك بالعصيان، ولك الجزاء الحسن عندي بالإحسان، لم أدع تحذيرك بي ولم آخذك عند عزتك، وهو قولي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لم أكلفك فوق طاقتك. الله عنده تقدير، لا يكلف الله نفسا إلا بما آتاها إلا وسعها، في بعض الآيات لم أكلفك فوق طاقتك، ولم أحملك من الأمانة إلا ما أقررت بها على نفسك، ورضيت لنفسي منك ما رضيت به لنفسك مني. هذا هو شيء من الكلام في القضاء والقدر. إذن الله قضى بالواجبات، أرسل أنبياء، أصدر تعليمات، بيّن للإنسان عبر ضميره وعبر أنبيائه، بيّن الخير من الشر، ثم أعطى للإنسان الحرية والاختيار، وحذر ومنع وبيّن له أن لا يفعل المعاصي. الإنسان باختياره يختار الحق أو يختار الباطل. نعم، في كثير من الأمور الإنسان مجتهد. قلنا أولئك الذين قالوا بالجبر وقالوا بالتفسير، نظروا إلى بعض الأمور، رأوا أنفسهم في بعض الأمور مجبرين فقالوا بالجبر، ورأوا أنفسهم في بعض الأمور مسيرين فقالوا بالتسيير. إلا أن المسألة بعض الأمور الإنسان مسير فيها، بعضها مخير، يبقى هامش من الحرية عند الإنسان. الإمام الرضا يبين معنى أمر بين الأمرين، يقول وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا وترك ما نهوا عنه. الراوي سأل قال فهل لله عز وجل مشيئة وإرادة في ذلك؟ فقال أما الطاعات اسمعوا هاي الرواية تبين كثير من الأمور، مشيئة الله في الطاعات يعني شنو؟ قال أما الطاعات فإرادة الله ومشيئته فيها، الأمر بها والرضا لها والمعاونة عليها، الله أن يساعد الطاعة، وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها. والراوي قال فلله عز وجل فيها القضاء، قال نعم، ما من فعل يفعله العبد من خير وشر إلا ولله فيها قضاء. قلت فما معنى هذا القضاء؟ قال الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. الله عند قدر يعني مقدر الأشياء، عند قضاء عند حكم، هنالك قدر وهنالك قضاء، هذا المعنى الواضح لهاتين الكلمتين. طبعا هم الله بعض الأوقات عند قدر مو حتمي، قضاء مو حتمي، بعض الأوقات قضاء حتمي، وهذا معنى الأجل المعلق والأجل المحتوم. الله مقدر أن القوة الكهربائية إذا زادت في جسم الإنسان توقف الدم عن الحركة، فيتوقف القلب، يتوقف المخ، فيموت الإنسان. هذا مقدر، لكن نعطي حرية للإنسان أن يخلي إيده على الكهرباء لو ما يخلي. بعض الأوقات نعم الله يجبر إنسان، صاعة تأتي وتقضي على إنسان، قضاء الله وقدره بعضه فيها حاتم وبعضه لا. الشيخ المفيد رحمة الله عليه يقول كلمة جامعة كاملة، يقول إن الله تعالى لا يريد إلا ما حسن من الأفعال، ولا يشاء إلا الجميل من الأعمال،
ولا يريد القبائح ولا يشاء الفواحش، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا. قال الله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فخبر سبحانه أنه لا يريد لعباده العسر بل يريد بهم اليسر، وأنه يريد لهم البيان ولا يريد لهم الضلال، ويريد التخفيف عنهم ولا يريد التثقيل عليهم. فلو كان سبحانه مريدا لمعاصيهم لنا في ذلك إرادة البيان لهم أو التخفيف عنهم واليسر لهم، فكتاب الله تعالى شاهد بضد ما ذهب إليه الضالون المفترون على الله الكذب، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه كانت مقدمة لبيان كلمة الإمام علي سلام الله عليه لذلك الشيخ الذي قال: يا أمير المؤمنين، نحن بقضاء الله وقدره كنا نمشي في حرب فلسطين أم خارج ذلك؟ وإذا كان بقضاء الله وقدره، إذن هل لنا ثواب أم لا؟ ونمر بسرعة على معنى كلام الإمام. الإمام قال لهذا الشيخ أن لو كان الإنسان مجبر بطل الثواب والعقاب، ولو كان ذلك كذلك، يعني لو كان الإنسان مسيرا كما يقول الجبريون لبطل الثواب والعقاب، الله هو اللي مسوي ليس عاقب. قالوا أن رجل هو ولده كانوا مختلفين، الولد يقول بالتسيير المطلق والأب يقول بالجبر المطلق. الولد كل ما كان ناقش أبوه، أبوه ما كان يقبل، فمرة من المرات أخذ مقدار من الماء الحار وكب على رأس أبوه. أبوه قام يسرع سرعة بضربة، قال لي تضربني؟ إذا الإنسان مجبر في أعماله، لست أنا الذي خلطت الماء على رأسك، مش تعاقبني. إذا كان الإنسان في الحقيقة مجبر على أعماله لبطل الثواب والعقاب. حيث يكون الإنسان في هذه الحالة مثل ريشة في مهب الريح، وفعله كالثمرة التي تكون على الشجرة. أنت لا تشكر الشجرة لأن من لك الشجرة، ليش تشكر إنسان إذا قدم لك ماء؟ لأن يقدر من يعطيك ماء، قادر على أن يمنع. ثم يقول الإمام: لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد على الطاعة والوعيد على المعصية. الوعد والوعيد في الواقع فرع عن وجود الثواب والعقاب. ثم قال الإمام: إن الله أمر عباده تخييرا، يعني ما أمرهم أن يفعلوا إلا لأنهم قادرون على أن يختاروا الفعل وأن يختاروا الترك. لو كانوا مسيرين ما كان يكلفهم. ونهاهم تحذيرا، يعني حذرهم من غضبه وعقابه، ومفهوم أنه ما في معنى للتحذير إذا ما في اختيار. وكلف يسيرا، يعني كلف بأمور سهلة يسيرة يستطيع الإنسان أن يسمع ويطيع فيها بلا عسر ولا حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا، يعني أعطى الثواب الكثير على العمل اليسير، ولم يعطى مغلوبا. يعني الإنسان أيضا ليس مخير بشكل مطلق، حينما يعطى العباد العباد يعطون والله ليس مغلوب. يعني إذا أراد أن يمنعهم لفعل، لا يظن أحد أنه حينما يفعل أمر هذا خارج إرادة الله. نعم الله أعطاه مقدار من الحرية، لكن الله لم يعطى مغلوبا، لا للضعف يعطى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني إذا عطى الإنسان فإن الله ليس مغلوب، بمعنى أن الله ليس عاجز عن ردعه عن المعصية، ولم يطع مكرها. يعني إذا العبد أطاع وليس بإجبار من الله، ولم يرسل أنبياء لعبا. إذا الإنسان مو مختار مجبر، إذن لماذا الله عز وجل يرسل أنبياء؟ يرسل لعب، ولم يرسل أنبياء لعبا بل يرسل الخلق. ولم ينزل الكتاب للعباد عبثا، لأن الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب واحدة،
ولا خلق السماوات والأرض ما بينهما باطلا. بل لكي تنجلي الإنسان الحقائق ومن ثم يختار ما أمر الله به. هذا معنى القضاء والقدر، وبمقدار ما كان المقام يسمح صرفنا شيئا منه. إذن الإنسان قادر على أن يعصي وعلى أن يطيع، إلا أن هذه القدرة ليست مطلقة، والله عز وجل أيضا له قضاء وقدر حتمي وقضاء وقدر غير حتمي. قضاؤه وقدره الحتميان في جسم الإنسان وفي الكون، وبعض الأوقات يوقف الإنسان عند حده بل ويقضي على الإنسان بالموت، وبعض قضائه وقدره غير حتمي علقه على قضاء الإنسان وقدره. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.